نلخص الدرس السابق لنربط الدرس اللاحق بالسابق. كنا نتكلم ويتحدث الشارح عن الخلاف الواقع بين أهل العلم في مسمى الإيمان، وهذه المسألة ينبغي تحقيقها. هل الإيمان هو ما قام بالقلب واللسان والجوارح؟ هذا قول، وهو قول جمهور أهل العلم. الإيمان ليس مجرد التصديق ولا مجرد النطق بالشهادتين، ولكن ما قام بالقلب وصدقه العمل. هذا الكلام العظيم الذي قاله الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهذا يمثل منهج الفقهاء وأهل الحديث وأهل المدينة في وقتهم وجمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الثلاثة، ولهم أدلة واضحة على ذلك. إذا جمعنا بين حديث جبرائيل الذي فسر الإيمان عند اجتماعه بالإسلام بأعمال القلب، وضممنا إليه حديث وفد عبد القيس الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للوفد: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ سألهم هذا السؤال، وهو يشبه سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذا يدل على الاهتمام بهذه المسألة. قال لهم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تؤمن بالله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة، وتؤدوا خمس ما غنمتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث لما انفرد ذكر الإيمان أدخل الأعمال، أعمال الجوارح مع عمل القلب، بينما في حديث جبرائيل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بعمال القلب. ولكن لما انفرد ذكر الإيمان جعل أعمال القلب، أو جعل القول باللسان كعمال القلب، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس ما غنمتم، جعل هذا كل من الإيمان. إذا اجتمع في الذكر لابد من التفريق بينهما في المعنى كما في حديث جبرائيل، ولكن إذا ذكر الإيمان وحده أو ذكر الإسلام وحده لا يعني أن الإسلام أعمال ليس معها تصديق، ولا يعني تصديق ليس معه أعمال، بل حديث وفد عبد القيس إذا ضممنا إليه الآية الكريمة في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، عمل القلب، وعلى ربهم يتوكلون عمل القلب. ثم قال الرب سبحانه: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أعمال الجوارح. بدأ الآية بإنما التي تفيد الحصر، إنما المؤمنون من اتصفوا بهذه الصفات، ثم أكد في آخر الآية: أولئك هم المؤمنون حقا. إذا جمعنا بين هذه الأدلة نخرج بنتيجة: إن الإيمان ما قام بالقلب واللسان والجوارح معا، هذا الذي تدل عليه النصوص، وهو القول الراجح لهذه الأدلة وما في معناها. القول الثاني: الإيمان ما قام بالقلب واللسان معا، ما قام بالقلب واللسان معا دون أعمال الجوارح، هذا الذي عليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه. ولهم قول آخر: إن الإيمان ما قام بالقلب فقط، أي التصديق، ولو لم ينطق بكلمة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا القول أضعف من الذي قبله، وإن أمكن معالجة القول الأول ومحاولة التوفيق بينه وبين قول الجمهور، لا يمكن معالجة هذا القول وتقريبه إلى قول الجمهور، لأن القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق يصطدم مع ما عرف من دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ما كان يدعو الناس ويقول للناس صدقوا، ولكن يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحون. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لا يمكن أن يعرف المسلم بأنه مسلم أو أنه مؤمن قبل أن ينطق بكلمة الإسلام لا إله إلا الله، التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من أركان الإسلام ومرة من شعب الإيمان ومن أعلى شعب الإيمان. لذلك القول بأنه يكفي مجرد التصديق هذه دعوة، والتصديق يحتاج إلى دليل، فأين الدليل؟ إن لم تجعلوا الإقرار ركنا ثانيا من أركان الإيمان. منهم من جعل الكلمة دليلا لفظيا لإجراء أحكام الإسلام على من ادعى التصديق، حتى إذا نطق أجريت عليه الأحكام الإسلامية الظاهرة. على كل، هذا هو القول الثاني للأصحاب، لأصحاب الإمام أبي حنيفة قولان: القول الأول أقرب نوعا ما إلى قول الجمهور باعتبار النتيجة، إلا عند المغالين منهم الذين يزعمون إن إيمان أحدنا كإيمان جبرائيل وميكائيل إلى آخره، وهذا يشير إلى أنهم تأثروا بالإرجاء أهل الكلام المذموم، لأن مرجئة الفقهاء فقهاء أهل كوفة يعتذر لهم إنهم ليسوا كمرجئة أهل الكلام، حيث إنهم لم يقولوا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ولكن إذا وصل بهم الحال ببعضهم إلى القول بأن الإيمان معنى واحد ما قام بالقلب يستوي فيه الأنبياء ومن دونهم، هذا قول باطل. هذه هي الأقوال الثلاثة التي تقبل المناقشة. وهناك قول أن الإيمان هو مجرد التلفظ بالشهادتين وإن لم يصدق، وبطلان هذا القول واضح. وقول آخر أن الإيمان هو المعرفة لا النطق ولا التصديق، ولكن مجرد المعرفة، وهو أبطل من القول الذي قبله. أي هذان القولان، قول الكرامية وقول الجهمية، قولان باطلان، وما قبل ذلك خاضع للمناقشة. هذا ملخص الدرس السابق ليفهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر هذه الأقوال، ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله، يقول الشارح: وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، أي في أصل الإيمان الذي هو التصديق. وتساوي الناس في التصديق في أصل الإيمان فيه نظر، إيمان القلب نفسه يتفاوت ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. هذا الكلام فيه نوع من الركة من حيث المعنى. وإذا قال وأهله في أصله سواء، والشارح يقول في الشرح يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، ثم يقول: ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى، فيه ركة من حيث المعنى. الكلام الواضح أن الإيمان الذي هو أصل الإيمان، إيمان القلب نفسه، متفاوت، ليس هناك تساوي، لا يتساوى إيمان القلب ولا يتساوى إيمان الجوارح ولا يتساوى إيمان الإقرار باللسان، لأن الإقرار باللسان نفسه يسبقه إيمان القلب الذي هو أن يبتغي بذلك وجه الله وأن يقول ذلك مخلصا من قلبه إلى غير ذلك. والتساوي غير وارد. وكلامه عندما جاء يشرح هذا الكلام ينقض أوله، لذلك قوله: بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى، هذا كلام صحيح. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس إلى آخره. الناس، تفاوت الناس، لو تركنا حتى هذا المثال الذي ضربه ورجعنا إلى واقع الناس في تاريخ أمتنا وجدنا تفاوتا عظيما. إيماننا اليوم، سواء كان الإيمان القلبي أو الجوارح أو اللسان، ليس مقاربا لإيمان أولئك السادة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفاوت عظيم. إذا تأملت في تصرفاتهم وفي أعمالهم وفي حبهم لله وحبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام والصدق في ذلك، ودعوى إيماننا اليوم ذلك الإيمان نفسه، التفاوت واضح بدون أن يضرب المثل بالشمس والقمر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، مقدار تفاوت إيمان القلب قوة وضعفا. فإيمان القلب إذا قوي أوحى إلى الجوارح وعملت الجوارح، وإذا صدق إيمان القلب أوحى إلى اللسان ونطق اللسان بصدق وإخلاص حتى لا يقع اختلاف بين القلب واللسان. الأساس قوة إيمان القلب، لذلك التفاوت حاصل ولا محالة. وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه. لذلك يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، إنسان ليس له ميل إلى الشهوات لا لمرض ولا لنقصان في رجوليته، ولكن خلقه الله على هذه الاستقامة. يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. هكذا قد يصل الإنسان من شدة المراقبة لله تعالى إلى درجة لا تقف أمامه الشبهات والشهوات، ولكن إذا سبق في علم الله بأنه يهفو يحصل عنده ما يشبه بإغماض العين حتى يضعف ذلك النور وتضعف المراقبة ويقع ويهفو، ولكن بعد ذلك ينتبه ويصرخ إلى ربه ويجأر ويرجع حالا ولا يصبر على ما هفى فيه على في تلك القاذورة. مثال ذلك قصة ماعز بن مالك، قصة ماعز الذي هفى ووقع في الفاحشة، ولكنه بمجرد أن وقع بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طهرني يا رسول الله، واعترف بالجريمة. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءه من الجانب الآخر فقال طهرني يا رسول الله، وتكرر منه ذلك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من يسأل عن صحة عقله، وربما قال له ربما قبلت، قال لا طهرني يا رسول الله، وأصر. وحاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع عن اعترافه ليتوب فيما بينه وبين الله، ولكن الرجل لم يتحمل إلى أن طهر بالرجل. وهكذا فعلت الغامدية ما يقرب من هذا، وقصتها معروفة لديكم كقصة ماعز هذه. هكذا إذا وصل نور الإيمان من القوة إلى هذه الدرجة ومراقبة الله والخشية الصادقة، ليس معنى ذلك يصل الإنسان إلى العصمة، ولكن إذا هفى سوف لا يصبر ويبقى تحت أثر المعصية. الله المستعان. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق، سارق الشهوة، سارق الشبهة، سارق المعاصي والذنوب. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا عام مخصوص، عام أريد به الخاص. هذا الحديث وما في معناه عام أريد به معنى خاص أو أشخاص معينون الذين قوي في قلوبهم نور الإيمان وقالوا تلك الكلمة العظيمة ابتغاء وجه الله، مخلصين متيقنين متواطئة قلوبهم مع ألسنتهم. ليس كل من قال يحظى هذه المنقبة. وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما ما جاء في هذا النوع وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس إن لم تفهم أنها من العام الذي أريد به الخصوص إنها مشكلة. أشكلت على كثير منهم حتى ظنها بعضهم أنها منسوخة ولا نسخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وهذا بعيد، لأن هذه الأحاديث وردت بعضها في المدينة في بعد غزوة تبوك، وليس هناك مجال للقول بأن هذا كان في أول الإسلام. وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، أي داخلين غير مخلدين، وأول بعضهم الدخول بالخلود، يدخلون ولكن لا يخلدون، المعنى واحد. قوله وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، نار المشركين والكفار هي الدائمة الخالدة، وأول بعضهم الدخول بالخلود معناهما واحد، معنى الجملتين واحد ونحو ذلك. ولكن من عرف إنها جاءت وتعني أشخاصا معينين وصلوا من قوة الإيمان إلى درجة لم يصلها غيرهم لا يستغرب. والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط.
والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته هو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حيث نزع دموقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب.
والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط. الشارع المراد بالشارع هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يطلق الشارع ويراد به الله وهو الشارع الحقيقي، ويطلق الشارع ويراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مأذون له أن يبلغ ويشرع بإذن الله ويبلغ شريعة الله، وله الطاعة المطلقة، لذلك قد يطلق عليه أنه الشارع. ولكن الشارع الحقيقي الذي يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم نفسه بأن يبلغ عنه التحليل والتحريم وغير ذلك هو الله سبحانه، ولكن المراد به هنا الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يرد الشارع أن ذلك يحصل بمجرد القول باللسان، فإن هذا لو كان بمجرد القول باللسان كان المنافقون يسيرون كالمؤمنين، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم ولم تنفعهم، بل هم تحت الجاحدين تحت الكفار الجاحدين في الدرك الأسفل من النار لسوء حالهم، لأنهم يضللون الناس، يظهرون خلاف ما في قلوبهم من الإيمان، وهم ضرر على المؤمنين أكثر من الكفار. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، هذا واضح. وللتدليل على ذلك يقول الشارع: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل تلك البطاقة الصغيرة التي فيها لا إله إلا الله، وتطيش السجلات، فلا يعذب صاحبها، لأن البطاقة قال صاحبها تلك الكلمة بحالة خاصة بصدق وإخلاص يبتغي بذلك وجه الله، علم الله من قلبه ما علم، ولذلك ثقلت بطاقته الصغيرة. ومعلوم أن كل موحد له مثل تلك مثل هذه البطاقة، ما من موحد إلا له مثل تلك البطاقة، وكثير من عصاة الموحدين يدخل النار، يستحق دخول النار، سواء دخلها بالفعل أو أسعفه الله بشفاعة الشافعين، أو وجدت له أعمال أخرى رجحت على سيئاته، المهم يستحق دخول النار، وربما يدخل وإن كان لا يخلد، ولكنه يملك بطاقة كتلك البطاقة. إذن التفاوت ما في القلوب، ما في قلب صاحب البطاقة أفضل عند الله وأصدق من أصحاب تلك البطاقات الذين دخلوا النار وهم يملكون البطاقة نفسها. وتأمل مرة أخرى ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان عندما تاب، وهذه الحقائق جاءته بعد التوبة، لأنه قتل 99 نفسا، وجاء يستفتي عابدا جاهلا الذي يعبد الله على جهل منقطع للعبادة ولكنه جاهل، قال له: هل لي من توبة؟ قال: من أين لك التوبة بعد أن قتلت هذه الأنفس كلها؟ فقتله فكمل به المئة. ثم جاء إلى العالم وسأله بعد أن قتل 100 نفس، قال: لي هل لي من توبة؟ قال له: من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ تب إلى الله. ثم نصحه أن يخرج من القرية التي كان يعصي الله فيها ويهاجر إلى مكان غير ذلك المكان، ليس فيه قرناء السوء ولا يتذكر المعصية فيعاودها، نصحه بهذه النصيحة فتاب وصدق في توبته. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، علم الله صدق توبته، وهذا الصدق هو الذي أوجد فيه هذه المعاني. تأمل ما قام بقلب قاتل المئة، هذه المعاني التي قامت بقلبه إنما جاءت بعد التوبة، بعد الصدق في التوبة، وربما صحت الأجسام بالسقم أو بالعلل، قد يمرض الإنسان مرضا كان صحيحا فيمرض ويتعالج ويتعاطى المقويات وتعود له صحة أحسن من الصحة التي كانت قبل المرض. كذلك التائب إذا هفى هفوة وتاب إلى الله وصدق في توبته، ربما تعود له حالة لم يصل إليها قبل وقوعه في تلك المعاصي، هذا ما حصل لهذا القاتل. ما قام بقلبه من حقائق الإيمان التي لم تشغله تلك الحقائق عند السياق، لم يشغله ما يعاني من سكرات الموت، من شدة سكرات الموت، مع ذلك يحاول السير إلى القرية التي هاجر إليها وهو في حالة السياق، وحملته تلك الحال تلك الحقائق وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره، يبتعد بصدره عن القرية التي هاجر منها، ويحاول أن يقرب إلى القرية التي هاجر إليها وهو يعالج سكرات الموت. ما الذي جعل يحاول هذه المحاولة ويفعل ذلك الفعل؟ حقائق نور الإيمان التي قامت بقلبي، الصدق والإخلاص في توبته والرجوع إلى الله بعد أن كان آبقا. وتأمل مرة ثالثة ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها، نزعت المرأة البغي، نزعت خفها لما رأت كلبا اشتد عليه العطش، أخذتها الشفقة ورحمت هذا المخلوق الضعيف فرحمها الله. الراحمون يرحمهم الرحمن. لما رحمت هذا المسكين، هذا الكلب المسكين، في كل كبد رطب أجل، الله سبحانه وتعالى منحها نور الإيمان فغفر لها وهي من هي. وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل وهو وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين. إذا كان الشارح يقصد أن الناس في أصل الإيمان سواء، أي يطلق على الجميع اسم الإيمان، هذا صحيح، اسم أنه مؤمن لا التساوي في الحقائق، يتساوون في أن كل واحد يطلق عليه أنه مؤمن سواء كان ناقص الإيمان أو كامل الإيمان، كما أن الناس كلهم يطلق عليهم أنهم عقلاء وليسوا بمجانين مع تفاوتهم في العقل. إذا كان يقصد في إطلاق اسم الإيمان عليهم أنهم يتساوون كما يتساوى العقلاء في إطلاق اسم عاقل عليهم، هذا صحيح. وكذلك الإيجاب والتحريم، فيكون إيجاب دون إيجاب. الصلاة واجبة مثلا، وهناك واجبات أخرى في الإسلام، وليس الواجب كالواجب. واجب هو ركن من أركان الإسلام مثلا كالصلوات والزكاة والحج، وواجبات أخرى، الجهاد واجب، وطلب العلم الذي هو فرض عين واجب. إذن الواجبات تتفاوت، بر الوالدين واجب، نفقة الأقارب الضعاف واجب، نفقة الأهل والولد واجب، والواجبات هذه متفاوتة. وهكذا التحريم، محرم يصل إلى درجة أنه من الموبقات، ومحرم أنه من الكبائر، ومحرم دون ذلك من الصغائر، وهكذا. فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح وهو الواقع. وإن كان بعضهم قد أرد ذلك في العقل والوجوب فقط دون التحريم ولا معنى لذلك، وهذا قول مرجوح، بل يطرد في الثلاثة، في العقل والتحريم والوجوب.
وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي وأمثاله. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، وليت ذلك لشك موسى في خبر الله. لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به نفسه.
المخبر به نعم، فقد لا يتصوره
نعم، فقد لا يتصور المخبر به نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا: فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها. فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى.
الكلام على زيادة الإيمان إجمالا وتفصيلا. أما زيادة الإيمان من جهة زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، يقول الشارح: فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. بعد نزول القرآن ونزول الأحكام وجب على الناس أن يؤمنوا بكل الأحكام التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره كما في حق النجاشي، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه الخبر كما في حق النجاشي. كلام هذا مستقيم عندكم؟ كيف؟ اسمع قوس، إن المفروض لا يجب على من بلغه الخبر من التفاصيل ما يجب على من علم تفاصيل ذلك. يعني خلاصة القول: من بلغه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة وصدقه وآمن به لا يجب عليه ما يجب على من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم منه الأحكام بالتفصيل وسمع منه، بلغه وهو بعيد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، واطلع على بعض الأدلة التي تدل على صدق رسالته فآمن به. وهناك أناس يعيشون معه ينزل الوحي فيسمعون فيؤمنون فيزدادون إيمانا. النجاشي سمع مجرد السماع ولم يطلع على كثير من الأمور، بل على كثير من المعجزات وكثير من الأحكام مما يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الرسالة. ليس ما يجب عليه ما يجب عليه دون ما يجب على الذين كانوا معه يسمعون الوحي فيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدة فيسمعون منه، ما يجب على النجاشي وأمثاله دون ما يجب على الآخرين من الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. هذا الذي يريد أن يقول الكلام الشيخ، ولكن في التعبير بعد الشيء. فالنجاشي مع ذلك شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان وأمر بالصلاة عليه لما توفي وشهد له بأخوة الإسلام، ولكن مع ذلك إيمانه دون إيمان الذين حضروا وشاهدوا وسمعوا وحضروا نزول الآيات وثبوت الأحاديث وآمنوا بكل ذلك دون إيمانهم. وأما الزيادة بالعمل في أول الإسلام قبل نزول الأحكام، أناس عاشوا فآمنوا فماتوا على ذلك الإيمان، فنزلت الآيات وأوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أحاديث جاءت فيها الأحكام، عاش الناس بعضهم فآمنوا بعدهم بهذه الآيات وبتلكم الأحاديث وبتلك الأحكام، إذا إيمانهم زاد على إيمان الأولين، ولكن أولئك يثابون على قدر إيمانهم، وهؤلاء حصل لهم زيادة الإيمان، الإيمان المفصل. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. إذا كان هناك تصديق ولكن التصديق القلب لم يصدقه قول اللسان وعمل الجوارح، لا شك أن تصديق القلب الذي شهد له القول باللسان والعمل بالجوارح أقوى من ذلك التصديق المجرد الذي في القلب، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، لأنه يثاب على العلم الذي تعلم إذا أخلص لله، ويثاب على العمل إذا طبق علمه بالعمل، إذن هذا أفضل. فإذا لم يحصل اللازم الذي هو العمل دل على ضعف الملزوم الذي هو التصديق والذي هو العلم في المثال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. المخبر ولو صدق المخبر كل التصديق لا يكون كالمعاين أبدا. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل من بعدي لم يلقى الألواح في خبر الله، ولكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر كما جزم موسى بصدق خبر الله، فقد لا يتصور المخبر به الشيء الذي أخبر به أنهم عبدوا العجل، لا يتصور في نفسه كما يتصوره إذا عاينه، وكما قال إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا: رب أرني سأل هذا السؤال، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا كله يريد الشيخ أن يقول التصديق الذي يتبعه عمل الجوارح أقوى من التصديق الذي لا يتبعه عمل الجوارح. العلم الذي يطبق بالعمل أقوى وأفضل من العلم الذي لا يعمل به. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، يعلم كيف يحج وكيف يزكي، ويؤمن بأن الله أوجبه عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا. الفقير يجب عليه أن يعلم بأن الزكاة ركن في الإسلام، وأن الحج أحد أركان الإسلام الركن الخامس، يجب عليه أن يؤمن ويصدق هذا وكفى. أما الذي يجب عليه أن يؤمن إيمانا مفصلا، يتعلم كيف يحج وكيف يزكي، كم أنصبة الزكاة، وما هو ما من التصديق الذي لا يتبعه عمل الجوارح. العلم الذي يطبق بالعمل أقوى وأفضل من العلم الذي لا يعمل به. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به، يعلم كيف يحج وكيف يزكي، ويؤمن بأن الله أوجبه عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملا. الفقير يجب عليه أن يعلم بأن الزكاة ركن في الإسلام، وأن الحج أحد أركان الإسلام الركن الخامس، يجب عليه أن يؤمن ويصدق هذا وكفى. أما الذي يجب عليه أن يؤمن إيمانا مفصلا، يتعلم كيف يحج وكيف يزكي، كم أنصبة الزكاة، وما هو ما هي أموال الزكاة، وكم يخرج، ومتى يخرج، وكيف يحج، ما هي أركان الحج وواجبات الحج، حتى يؤمن بكل ذلك من وجب عليه. أما الذي لم يجب عليه الإيمان، إيمانه بالحج والزكاة إيمان مجمل يكفيه هذا ولا يطالب بأكثر من هذا. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها إيمانا واحتسابا. فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. والله أعلم، نكتفي بهذا المقدار.